بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسدد والسامعين. وفي الدرس السابع عشر قال المصنف رحمه الله: وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. هذا كله في بيان أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتي بحقوقها، كما في الحديث: إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فإذا لم يأتي بحقها فإنه لا يقبل منه، لا بد أن يأتي بحقوقها تامة. فاليهود أقروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حملهم الحسد على والكبر على أنهم كتموا بعثته صلى الله عليه وسلم. فالكبر والحسد داءان خطيران، إذا انتشر في القلب فإنهما يصد العبد عن اتباع الحق. فالكبر منه كفر إبليس، قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والحسد منه كفر اليهود، حسدوا العرب أن بعث الله عز وجل فيهم نبيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فحملهم ذلك على كتم رسالته مع إيمانهم بها في الباطن. ولذا إذا اجتمع في الرجل الداءان فبئس الرجل هو، إذا اجتمع فيه الكبر مع الحسد والعياذ بالله فإن هذا داء خطير. والحسد قد يحمل العبد حتى على القتل، كما سمعتم، على الشرك والكفر وكتم الحق وعلى القتل أيضا. فقابيل قتل أخاه هابيل، لما تصدق هابيل فتقبل الله منه، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فقتل أخاه بسبب الحسد والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يحذر هذين الداءين، الكبر والحسد، لابد أن يكون متواضعا خاضعا، وأيضا لابد أن ينظف قلبه من الحسد والغل والبغضاء لإخوان المسلمين والعياذ بالله. ومن أعظم أسباب دفع الحسد أن الإنسان يعلم أن الأمور بمقادير الله عز وجل، وأنها لا تخرج عن تقديره سبحانه وبحمده. لا يمكن أبدا أن يخرج الأمر عن تقدير الله سبحانه، لأنه لا يقع في كون الله عز وجل لا في السماوات ولا في الأرض إلا ما يشاءه سبحانه، ولا يقع في كونه ما لا يشاءه أبدا سبحانه وبحمده. فاحذروا أيها الإخوة هذين الداءين، الكبر والحسد. قد رأينا والله من حمله الحسد على الكذب وعلى المخادعة، كذب صريح والعياذ بالله. وهذا الداء ينتشر خصوصا بين الأقران، بين طلاب العلم. ولذلك على المربين والدعاة والعلماء أن يراعوا ذلك، مسألة الحسد بين الأقران. وإذا كان في قلب الإنسان عدوان وطبيعته أنه عدواني وأنه خبيث النفس والعياذ بالله، يحب الشر للناس ويحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فإنه ربما كان فيه بلاء عظيم وفتنة عظيمة والعياذ بالله تعالى. إذا كان متكبرا في نفسه، حسودا، وكان متعنتا بغيظا للناس، فهذا يحمله على شر عظيم، بل قد يحمله على الكفر والضلال، نعوذ بالله من ذلك. نعم نعم وإيه. الحسد كما سبق من أعظم أسباب دفعه أن يعلم العبد أن الأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى. الله يغني من العبد يغتني أو يفتقر، يقوى أو يضعف، يصح أو يمرض، يصير غنيا يصير فقيرا، كل هذا بتقدير الله لحكمة بالغة يعلمها الله جل وعلا. وكذلك الكبر، يقرأ في سير الأنبياء والصالحين والعباد ومدى خضوعهم وعدم تكبرهم على الناس، هذا ما يدفع به الكبر والحسد عن قلب. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول:
قال رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شرك. هذا الحال هو المقام المحمود والشفاعة العظمى التي اختص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل المحشر أن ينصرفوا من هذا الموقف العظيم الرهيب، يقفون 50,000 سنة بين يدي الله عز وجل وقد اشتد حر الشمس واشتد البلاء، فيذهبون الأنبياء من أول آدم ونوح إلى عيسى عليه السلام جميعا، فكلهم يقول: نفسي نفسي. ثم يذهبون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويخر سجدا تحت العرش ثم سجودا طويلا، ثم يقول الله لا ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيدخلون من باب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. فاستدل المشركون بهذا على جواز الاستغاثة بالأموات. وما علاقة هذا بالاستغاثة بالأموات؟ فهذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام حي، وقد بعثه الله عز وجل من قبره، فكيف يستشهد به على جواز الاستغاثة بالميت؟ والاستغاثة الألف والسين والتاء للطلب، طلب الغوث والنجاة، وهي نوع من الدعاء، إلا أن الاستغاثة أخص والدعاء عام. والاستغاثة عند أهل السنة على نوعين: استغاثة شركية واستغاثة جائزة. فالاستغاثة الشركية كان يطلب الإنسان من الميت، يستغيث بالميت إذا نزلت به مصيبة أو نازلة، يلجأ إلى صاحب القبر فيستغيث به والعياذ بالله، فهذا شرك أكبر، لأنه استغاث بالميت في شيء لا يقدر عليه الميت، وهي نوع من السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن عباس خلفه قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، فهذا تخصيص للسؤال وأنه يكون من الله عز وجل وحده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب له. ولكن جاءت النصوص الشرعية أيضا في الكتاب والسنة تدل على جواز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه العبد، كما قال سبحانه عن الرجل الإسرائيلي الذي استغاث بموسى عليه السلام وأجاب موسى غوثا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالعبد طالما وأنه حي قادر يستطيع على هذه يستطيع هذه الاستغاثة. هذه شروط لا بد منها، أن يكون حيا، وهذا يخرج الميت، قادر وهذا يخرج غير القادر. يعني ليس من العقل أن تستغيث بمدرس في إجراء عملية جراحية، كيف ذلك؟ أو تستغيث بعامل في إجراء عملية جراحية، هذا لا يجوز، لأنه لا يقدر على هذا أبدا ولا يعرف لهذا. وهكذا، فالسؤال وإن كان من الله عز وجل، وأيضا كما في قوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء نوع طلب، إلا أنه جاءت النصوص بجواز شيء من الطلب، أما الدعاء فإنه لا يكون إلا من الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلي. فالطلب من غير الله عز وجل كاستغاثة لا يجوز إلا من حي قادر على هذا الغوث، فلا يجوز من الميت أبدا، ولا يجوز من غير المستطيع أن تطلب منه الغوث. فهذا الإسرائيلي طلب من موسى وهو حي قادر، ولذلك فوكزه موسى فقضى عليه. ومما يوضح ذلك ويبينه جليا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفهم الناس للنصوص، لما جاء في عهد عمر عام جدب لم يذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذهبوا إلى العباس ابن عبد المطلب، وكان حيا قادرا على طلب الدعاء لهم بالاستسقاء، ولم يذهبوا إلى قبر الصديق رضي الله عنه. ولا شك أنه بالإجماع أفضل من عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولم يذهبوا حتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذهبوا إلى العباس وهو حي. ومع ذلك يقول الصوفية وانظر إلى الضلال الذي علق بقلوبهم وأنفسهم، يقولون نعم هم لم يذهبوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إلى قبر الصديق، ولكنهم ذهبوا إلى قبر رجل من أهل البيت. نعم ذهبوا إلى رجل من أهل البيت، ولكنه حي قادر على طلب الاستسقاء لهم، فلما لو كانت الاستغاثة بالميت جائزة وأنتم في شدة عظيمة والبهائم والأرض عندكم تحتاج إلى المطر، فلما تلجأون، فلما لجأ الصحابة إلى العباس ولم يلجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، ولم يذهبوا إلى الصديق في قبره؟ فدل ذلك على أنه لا يجوز الاستغاثة بالميت أبدا أبدا، لا يجوز الاستغاثة بالميت لأنه لا يسمع. قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور ولو سمع لن يستجيب. قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله عز وجل شرك. ولذلك من العبث الشديد ما قاله أحدهم من أن طلب الدعاء من الميت ليس بشرك، كان تقول إذا ألمت بك مصيبة وأنت في البحر وخفت الهلكة تقول يا حسين ادعو الله لي، هذا غلط. لأنه ما سأل الحسين إلا ومعتقدا أنه قادر على إجابته وأنه أيضا يسمع سؤاله، وإلا لكان هذا ضربا من العبث. نعم، شيخ الإسلام له كلام في مجلد التوحيد الألوهية من فتواه، من أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، وطلب الدعاء من الميت بدعة. ففهم هذا المسكين من كلام شيخ الإسلام بدعة، يعني أنها بدعة دون الشرك. قد قال هو نفسه شيخ الإسلام في إخلاص المستقيم أن اتخاذ عيسى ابنا لله عز وجل هذا بدعة، ولكنها بدعة شركية، فالبدعة منها ما هو بدعة شركية ومنه ما هو دون الشرك. فمن لم يفهم كلام شيخ الإسلام ولم يتعود على كلام شيخ الإسلام ربما فهمه على غير وجهه الصحيح. والعجيب أن هذا الكلام تعليق على كتاب التوحيد، في كتاب أسماه مؤلفه فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد، ويدرس مع الأسف للطلاب في بداية طلبه، وهذه عادة الأحزاب والجماعات، يؤلفون كتبا من رؤوسهم وقادتهم، ويلزمون الطلاب بدراسة هذه الكتب والعياذ بالله تعالى، وعدم الرجوع إلى كتب السلف، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أنه في طلب الدعاء أو الدعاء دعاء الميت من دون الله عز وجل هذا شرك أكبر والعياذ بالله، والطلب من الميت شرك، لأنه اعتقاد أنه قادر على الإجابة وأنه يسمع من دعا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني في الدنيا. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله عز وجل دعاء غيره سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، قال في آخر الآية: وكانوا بعبادتهم كافرين. فسماه عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. نعم نعم محمد، آمين. لا، قالوا الاستغاثة به أم التمسح فقط؟ نعم، أما الاستغاثة فلا يمكن أن يقول ذلك. نعم، قد يكون هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس شرك، وقد يكون شركا أكبر في الربوبية. فالتمسح بالقبر قد يكون باعتقاد أن هذا القبر فيه بركة، وهذا وسيلة إلى الشرك. أما إن اعتقد أن هذا القبر فيه نفع أو ضر من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر في الربوبية. فالتبرك الأصل فيه أنه بدعة دون الشرك وذريعة إلى الشرك، لأنه اعتقد أن هذا الشيء فيه بركة وأخطر، فهذا شرك أصغر ووسيلة للشرك الأكبر. وأما إن اعتقد أن هذا القبر وذلك الضريع ينفع أو يضر أو يجيب من سأله فالأولان شرك في الربوبية والآخر شرك في الألوهية. نعم، ينفع أو يضر. على حسب اعتقاد، إن اعتقد أن هذا فيه بركة لشبهة عنده فهذه ذريعة للشرك، وأما إن اعتقد أن هذا الضريع ينفع أو يضر من دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله. فإن دعاه وطلب منه فهذا شرك في الألوهية والعياذ بالله. لكن الأصل في التبرك أنه ذريعة للشرك. وليس شركا. نعم. نعم. المهم أن يكون حاضرا أو قادرا على الجواب، يعني يمكن أن يهاتفه بالهاتف، فهذا في حكم الحاضر، يقول أعطني كذا مثلا، أستغيث بك في أن تأتي لي بالطبيب الفلاني، فهذا في حكم الحاضر. نعم. المهم أنه قادر على إجابة سؤال من سأل أو طلب من طلب. نعم. نعم، ارفع صوتك. لا يجوز هذا، أن يكون أبوه ميتا يقول يا أبي يا أمي، هذا لا يجوز، هذا دعاء طلب من غير الله عز وجل. أو يتأوى يقول آه يا أنا يا أبا، هذا لا يجوز أبدا. ماذا يفعل له أبوه؟ يقول يا الله ارحمني، يا الله عافيني، أو ما شابه هذا. ماذا يقول يا أبي وأبوه ميت؟ لا يجوز. أو أبوه بعيد لا يستطيع أن يغيثه. لكن لو كان يغرق وقال يا فلان أنقذني، هذه استغاثة جائزة، لأنها من حي قادر حاضر. نعم. وبعيد عن الشخص. لماذا يقول يا أمي؟ لا، لما طالما أنه ليس بحاضر لا يقول يا أمي يا أبي، لأن يا نداء وطلب، فأمه بعيدة عنه لا تستطيع أن تجيبه وهي بعيدة عنه. نعم. لا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأنه نوع من الدعاء، يعني يكلم نفسه المجنون، يعني لماذا يقول يا صديق أين أنت؟ لماذا يقول يا صديق أين أنت؟ نعم. نعم. وبعضهم يقول يا صلاح الدين على المنابر، مع الأسف حينما يعتد اليهود على بيت المقدس ينادي يا صلاح الدين، هذا لا يجوز، هذا شرك والعياذ بالله، قصد به نداء صلاح الدين فهذا شرك والعياذ بالله، لأن صلاح الدين ميت ولا يستطيع أن ينقذه من هذه الورطة وتلك المصيبة. وهذا كقول يا بدوي يا حسين، بعض الناس حينما يقوم إذا كان في المجلس يقول يا بدوي يا سيدي فلان، هذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه طلب العون والتدبير من غير الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. وهذا منتشر في بعض البلدان، يا سيدي فلان عندما يقوم من الأرض أو حينما يجلس، نعوذ بالله من ذلك. فيجب أن يربط القلب ويتعلق بالله عز وجل وحده، ولا يتعلق بمن دونه ومن سواه سبحانه وبحمده، فهو القادر جل وعلا على الإجابة، بيده مقاليد كل شيء سبحانه وبحمده، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وبحمده. نعم. نعم. يقول ماذا؟ هو النبي، هو النبي ماذا؟ يقولون هو النبي، والنبي لا، يقولون والنبي، والنبي يقسم يعني بالنبي كقوله والله، هذا القسم لا يجوز، هو شرك أصغر، لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة، ليس بالله ابن عمر، وإسناده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية قد كفر، في رواية قد أشرك كفر، يعني شرك أصغر. وفي الحديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالكعبة، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف قال في حلفه والأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، لا يجوز الحلف بغير الله أبدا. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به خافه كخوف الله، أو أحبه ورغب أكثر من حبه ورغبته في الله عز وجل، يتحول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن الأصل فيه أنه شرك أصغر، لأنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. نعم. آمين. اللهم اجعل ايه دعواهم تتخطانا الاموات، لا شك ان هذا شرك اكبر. دعواتهم تتخطانا الاموات، لا يدعون على احد، الاموات احوج الى الدعاء، وهذا اعتقاد انهم يضرون. دعواتهم تتخطانا يعني لا تصيبنا بشر، أليس هذا هو المقصود؟ فهذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله، اعتقاد أنهم يستطيعون على الضر أو النفع وهم أموات، هذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله. نعم. البركة هي النماء والزيادة، شيء مبارك يعني نما وزاد، بورك فيه يعني زاد ونما. نعم. لا، المقصود إذا اعتقد فيهم النفع والضر هذا ضروري، أما إذا طلب منهم في شيئا لا يقدرون عليه فهذا شرك في الألوهية. إذا طلب في الألوهية، أما إذا اعتقد النفع والضر من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر في الربوبية. نعم، لا يقدر يدافع عن نفسه. نعم. لأنه يعتقد أن هذا فيه نفع، عنده شبهة أن هذا فيه نفع، ولكن يعتقد أن النافع الضار هو الله عز وجل، وإنما هذه وسيلة إلى هذا النفع. أما إن اعتقد فيه نفسه في هذا الضريع أو في ذلك التراب أو في هذا الحجر أنه ينفع أو يضر من دون الله فهذا شرك أكبر. أما إن اعتقد أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، تمام، وأن الشافي هو الله عز وجل، ولكن اتخذ وسيلة غير شرعية في العلاج فهذا شرك أصغر. ما نعبدهم، هم عبدوه، لكن هذا لم يعبده، هل هذا عبده؟ معنى قلنا لو طلب الدعاء هذه مسألة أخرى، لكن إذا اعتقد أن هذا الشيء فيه نفع وعنده شبهة في هذا فعلم أن الله عز وجل هو النافع الضار، ولكن هذه وسيلة إلى النفع أو الضر، وليس أنه ينفع في ذاته أو يضر في ذاته. لو اعتقد هذا ينفع ويضر في ذاته فهذا شرك أكبر في الربوبية. نعم.
نعم. قال رحمه الله: فالجواب أن تقول،
عفوا، إذن ومن يدعو مع الله إلها آخر، وأن المسائل لله، إذا سألت فاسأل الله، هذه عمومات مخصصة بمثل قوله سبحانه وتعالى عن رجل إسرائيلي في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من، فهذا نوع طلب ودفع شر الغوث، فهذا جائز إذا كان من حي قادر على حاضر. نعم. فقلنا حاضر وقادر وحي كما فعل الصحابة في عام الجد في خلافة عمر، لم يذهبوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إلى قبر الصديق، وإنما ذهبوا إلى العباس وهو حي حاضر، ولا شك أنه في الرتبة دون النبي عليه الصلاة والسلام ودون الصديق رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما على ما يقدر عليه لا ننكرها.
هكذا عندكم جميعا، عندكم جميعا على ولا فيما؟
كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
على فيما أفضل، وإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكر. نعم نعم.
قال: فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى.
نعم كما سبق. نعم.
قال: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن يأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعوا لي، كما كان أصحاب رسول الله. قال: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن يأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعوا لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟
نعم. فقال رحمه الله تعالى: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، يعني من حي حاضر. فالناس إذا بعثوا من قبورهم لا موت بعد ذلك، إذا بعث الإنسان من قبره لا يموت، هذه حياة أبدية صرمدية لا موت بعدها، للمكلفين الإنس والجن لا يموتون. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فهم الآن أصبحوا في حياة، فطلبهم منهم ليس طلبا من الميت، واستغاثتهم بهم هم أحياء حاضرون يذهبون إليهم يسألونهم. وذكر رحمه الله تعالى أن الصحابة لم يذهبوا إلى النبي عليه السلام بعد موته وحاشا وكلا، وأنهم سألوا ذلك عند قبره، لم يقع هذا منهم رضي الله عنه، بل أنكر السلف على من قصر دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه عليه الصلاة والسلام. هذا في قصة علي بن الحسين وغيره من السلف، أنهم أنكروا على من يأتي إلى القبر للدعاء. وكذلك كره جماعة من السلف كالإمام مالك رحمه الله الوقوف عند القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بل الإنسان يقول: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. بل إنه ليس كلما دخل المسجد فعل ذلك، وإنما إذا عاد من سفر ونحو ذلك، حتى لا يتعلق قلبه بالقبر، وإنما يتعلق بالله عز وجل وحده. وهذه الشبهة، يعني التعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من دفعها. و ولذلك قد جعل الدولة السعودية وفقها الله تعالى رجالا من الحرس يمنعون الناس من الوصول إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ابن القيم في المنيته، وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني لا يمكن أحد أن يمكن أن يذهب عند القبر وعن قرب ويدعوه أو يتمسح به أو نحو ذلك، يمنعونهم من هذا. فالحاصل أنه لا يجوز الاستغاثة بقبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره أبدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل عليه السلام في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل عليه السلام شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله تعالى أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقيضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى أي المشركين، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم، يعني جبرائيل عليه السلام. أولا، هذه القصة لا تصح من جهة السند، وإن كان ذكر بعض المفسرين، إلا أن إسنادها لا يصح. وعلى فرض صحتها فالاستدلال بها في غير موضع، فجبرائيل عليه السلام حي وهو قادر على أن يغيث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قرى اللوطية لما تمردت على أمر الله عز وجل ضربها جبرائيل بجناح من أجنحته الستمائة فقلبها على أهلها، فهو قادر على هذا الغوث أن يغيث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال. فإبراهيم عليه السلام في هذا الحال حي وقادر، وقال الله عنه قال الله عنه: علمه شديد القوى، يعني أن بأسه شديد جبرائيل عليه السلام. فهذا في غير محل النزاع، محل النزاع في الغائب الميت. نقول للصوفية وأهل الضلال والبدع: ائتونا بنص واحد يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم استغاثوا بميت ولو مرة واحد، ولو مرة واحد. الجواب: لا يوجد أبدا، لا يوجد في السنة أبدا أن الصحابة استغاثوا بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غير قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله: أما من الله فنعم، يعني أن يهلك هذا هؤلاء، فهذا أيضا ليس مناسبا نبي كريم من أنبياء الله عز وجل. قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. فاستشهادهم بقصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، حتى لو قلنا إن القصة صحيحة، فإنه لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه. ومع ذلك هؤلاء طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون، كما قال المصنف رحمه الله: فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. فالإنسان والعياذ بالله إذا دخل في البدع والضلالات فإنه لا يفقه عن الله سبحانه وتعالى مراده، ويضل ضلالا بعيدا مع وضوح هذا الضلال، لكنه لا يظهر له. متى يظهر له الحق الذي التبس عليه من الباطل؟ متى؟ يوم القيامة. قالوا: ربنا سمعنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بعض الناس لا يسمع بالحق ولا يبصره بعيني قلبه إلا يوم القيامة والعياذ بالله، يصبح في ضلالات بعد ضلالات والعياذ بالله يتقلب فيها إلى أن يسمع ويبصر يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. حمد الله. إذن لا دليل في قصة استغاثة إبراهيم أو عرض جبريل الغوث على إبراهيم حينما ألقي في النار، لأن القصة أصلا سندها لا يصح، ولو صحت فإن هذه من حي حاضر قادر على هذا الغوث، فلا حجة فيه، وإنما محل النزاع في الميت الذي لا يقدر على إجابة من سأل، لأن الله عز وجل قال: وما أنت بمسمع من في القبور. لذلك كان القول الصحيح في مسألة سماع الأموات، علماء لهم فيها أقوال ثلاثة: يسمعون، لا يسمعون، لا يسمعون إلا ما دل عليه النص، وهذا أرجح الأقوال. فيسمعون قرع النعال كما في حديث البراء عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، ما عدا ذلك لم يرد دليل أن الميت يسمع شيئا فيبقى على الأصل. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وأما قصة قليب بدر عند البخاري في الصحيحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان يا فلان من المشركين، وأخبرهم بمصارعهم وأماكن قتلهم، فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يطلع على هذا غيره صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة أصحاب القليب خاصة، وهي واقعة عين خاصة لا تعمم، لأن النصوص الأخرى تمنع من ذلك: إنك لا تسمع الموت. وإن كان بعض العلماء من أهل السنة قالوا أن الأموات يسمعون، ولكن الإجماع منعقد على أنهم القائلون بالسماع أو عدم السماع، والقائلون بعدم السماع على أنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل هم أحوج إلى الدعاء، لا يدعون إنما هم أحوج إلى الدعاء. نعم. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.